أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحيين وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون يعصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم
الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن هذه الآيات تبين كيف مجد إبراهيم ربه وكيف دعاه بعد ذلك. قال العلماء من سنة الدعاء تمجيد الله قبله، الذي خلقني أي لا غيره. وسبق أن نبهنا على أن عادة القرآن إذا شرع أو أمر ونهى أو رغب أو هدد أو أتى بأحكام أنه لا بد بعد ذلك أن يدلل على قدرته بتنفيذ ما رغب فيه أو خوف منه، وأن الذي لا يعمله قادر الله على أن يعاقبه، وأن الذي يعمله قادر الله على أن يثيبه، وأنه أكبر شيء يستدل به على ذلك هو الخلق. الخلق أكبر قدرة، لا يمكن يخلق إلا الله. لو اجتمع الآن أطباء العالم وأطباء ومهندسي وأصحاب المختبرات واجتمعوا ليوجدوا أي مخلوق لا يستطيعون، لأن المخلوق أول ما يكون من الخلية، والخلية من أوجدها؟ الله. فهم لا يمكن أن يوجدوا خلية، لكن كون أنهم هم يأخذوا الخلية التي خلقها الله ويجعلونها في جو، هذا ما هم اللي خلقوا، يأتوا شيء من أنفسهم. ذلك قال لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. نحن ينبغي أن نفخر بديننا، هذا دين عزة، لا يوجد في كتابنا خطأ. فهذا نبي الله وهو من أولي العزم من الرسل، الله اصطفاه وأكرمه ولم يأمره ربه بشيء إلا فعله. ومن أعظم ما ابتلاه به أنه لما كان ولده في سن أن يساعده ويبني معه البيت ويرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، قال له رب اذبح الولد، لأن رؤيا منام الأنبياء وحي. قال له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ما لا ترى. كان الولد قمة في الصلاح وكان الأب قمة في الصلاح. قال الولد يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم أسلم الولد نفسه وأسلم الأب لأمر الله وتله للجبين، حط جبينه على الأرض وطلع المدية ولم يبقى إلا، قال له يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، ثم قال إن هذا لهو البلاء المبين. واحد عنده 100 مليون يقول لك أنا لازم نرابي، يا أخي 100 مليون خليها حتى يبقى عندك 10 ملايين، كل هذه تكفيك حياتك، ليش ترابي؟ الدين كله ابتلاءات، لا تبلونا ولا نبلونكم، وبعدين خلقنا للابتلاء، خلق الموت والحياة ليبلوكم. تقول له لا تنظر، يقول له يا أخي شو نسوي، هذا ابتلاء، أعطاك النظر ابتلاء، أعطاك السمع ابتلاء، النطق ابتلاء. ولذلك يعني لا بد أن نتنبه، لأن هذه الشريعة يعني لما خلقنا الله وشرعها لنا شرعها لنا ليستقيم ناس ويدخلوا الجنة ولينحرف ناس ويدخلوا جهنم، لكن الذين ينحرفون لا بد أن تقام عليهم الحجة تفضلا من الله وإكراما. ولذلك حديث بن جدعان الذي قالت هل ينفع بن جدعان ما كان يقوم به من الأعمال الصالحة، قال له إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، هذا يشكل مع قوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين بأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى. فالجمع بين هذا أن بن جدعان سيختبر يوم القيامة وسيمتنع من دخول وسيرسب في الاختبار، لأن بن كثير والوالد قال إن أهل الفترة توقد لهم نار يوم القيامة ويؤمرون باقتحامها، فمن كان في علم الله لو جاءته الرسل آمن بها دخل النار فانقلب الجنة، ومن كان في علم الله أنه لا يؤمن يمتنع من دخول النار فتقوم عليه الحجة بذلك. وإن كان الإمام ابن عبد البر نفى ذلك وقال الآخرة دار جزاء وليست دار تكليف، ويرد على ابن عبد البر مع جلالته وحفظه يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، وهذا يوم القيامة يكون ظهر صفيحة، وهذا أقرب ما يكون. وكذلك حديث إن أبي وأباك في النار على ما هو مبين في محله. إذن قال الذي خلقني وهو الله فهو يهدي يرشدني ويوفقني ويبين لي ما ينفعني ويوفقني لاتباعه. ولذلك قال الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يدبر الأمر، الآن يدبر لنا الأمر. كم من إنسان يحزن ويبكي على أمر يريد، فإذا هو الخير في أنه ما يرى، عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وكم من إنسان يكره شيء وهو خير له. فلذلك المسلم يقوم بالأسباب ويكون أمره إلى رب الأرباب، يقوم الذي خلقني فهو يهدين. الخلق هو الإيجاد على غير مثال سابق، ويقال الخلق للتقدير. نعم. والذي هو يطعمني ويسقين، يجعلني آكل حتى أشبع، لأنه إذا لم يقدر الله أنه يشبع يأكل ما يشبع حتى يموت. والذي هو يطعم ويسقين، وإذا قدر أنه كل ما شرب زاد العطش ما يروى من 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 فهو الذي يجعله يشبع ويجعله يروى من هذه المادة التي يقال الأكل والشرب، هو أوجدها له وجعله يأكل، يمكن إذا بلع ما يستطيع يبلع، يمكن إذا شرب لا 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 يروى من الماء، يشرب يشرب حتى يموت. فشاربون شرب الهيم، نرجو الله السلام والعافية. والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت مرضت. لاحظوا التأدب هنا، يعني نسب المرض لنفسه تأدبا مع الله، ما قال هناك كما قال في سورة الكهف عن الخضر قال إيش؟ فأردت أن أعيبها فأراد ربك أن يبلغا أشدهما. وإنا لا نريد أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ذلك هذا القرآن قمة في البلاغة. وقال وإذا مرضت، قال بعض المفسرين وهو قول ضعيف، قال لأن المرض في الغالب سببه الإنسان، لأن أغلب المرض من الأكل ومن التخمة. ولو تأتي للمستشفى وتعمل استبيان تجد أكثر من 70% من الناس يموتون من الأكل، لذلك تجد الأمراض كلها سببها الأكل. ولذلك قال كلوا واشربوا بحسب امرئ من الأكل لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد ذلذ وذلذ وذلذ. والإنسان أباح الله له الأكل لكن يحاول أنه ينتبه. وفي بعض الناس نرجو الله العافية مرضى، يعني يأتيهم السمن من غير أكل، يكون عندهم مرض مادة تجعله يكون جسمه يعني ثخين وهو لا يأكل، وفي ناس أجسامهم قليلة وهم يأكلون. هذه أمور. ولكن يعني قال وإذا مرضت فهو يشفي، يطعمني ويسقين. لذلك مرضت، قال مرضت لأن الأكل يسبب المرض، وقال لا هنا تأدب لأنه بعدها قال وإذا مرضت فهو يشفيني. المرض هو اختلال الصحة، والشفاء هو عودة الإنسان إلى ما كان عليه قبل المرض. ولم يخلق الله داء إلا وله دواء إلا السام، حديث صحيح، ما خلق الله داء إلا وله دواء إلا السام. ولذلك ورد في الحديث الصحيح الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، إلا الموت. لكن كيف تستعمل وكيف الطريقة، هذا أمر يحتاج إلى تجربة وإلى أطباء. والذي يميتني ثم يحيين، يميتني، نزع الروح من الجسد هذا أمر لا يقدر عليه إلا الله. وهذه الروح مشكلة الآن، لا يمكن واحد يقول لك إيش الروح الآن، هل هي هوى، هل هي غدة، ما الشيء الذي نعيش به؟ اليهود درسوا قالوا اسألوه عن ثلاثة، فإن أجابكم عن اثنتين وسكت عن الثالثة فهو نبي، عن الروح وعن رجل في يعني في الزمن عمل سد يقال له القرنين وعن فتية ذهبوا. فقال لهم غدا أخبركم، فعاتبه ربه أنه لم يقل إن شاء الله. وبعد أيام نزل عليه الوحي وقال لهم يسألونك عن الروح، قل الروح الآن الأطباء يجلسوا يأخذوا الإنسان يحطوه في قفص بعدين تنزع الروح، كيف تروح، كيف تخرج من الجسم؟ ولذلك الله يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يميتني ثم يحيين، الحياة كيف ترجع للبدن، هذا ما رأينا أحد مات وحي، لكن الله تعالى يضرب لنا الأمثال بالحياة بنزول المطر وإنبات الأرض، وذكر ذلك عديدا في القرآن، أن الأرض تكون قاحلة فينزل عليها المطر فتهتز وتربو وتنبت، فإذا هي الورود والزهور والثمار والحبوب، وترى الأرض هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى. وقال في الآية الأخرى كذلك تخرجون، وقال في الآية الأخرى كذلك النشور. فهنا إبراهيم خاطبهم بالعقل وبالحكمة وبالكلام الراقي، أين عقولكم أنتم؟ إيش؟ الذي خلقني فهو الذي يهديني ويبين لي الطريقة التي نتبعها. والذي هو يميتني ويحيين، الحياة ترجع لهذا البدن وينبت كما ينبت النبات، ويفنى الإنسان إلا عظم في عجب الذنب، هذا لا يفنى وينبت منه الإنسان. ولذلك قال وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين. هذا الذي هذه صفاته هو الذي ينبغي أن يعبد وينبغي أن يرجع. أما الذي لا ينفع إذا دعوته ولا يضر إذا كفرت به، عبادته جنون وجهل، أين عقول هؤلاء؟ وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين. بعدين قال والذي أطمع وأرجو وآمل وأسأل أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، خطيئتي يوم الدين، والخطيئة هي الذنب، ويوم الدين يوم الحساب والجزاء. قال المفسرون يقصد المعاريض التي عرض بها، قال لسارة إنها أختي، وقال لهم إني سقيم، وقال لهم أيضا هناك بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وفي الحديث الصحيح كذب إبراهيم 3 كذبات، هذه معارض وليست كذب شرعا، لا أنه يمكن. ولذلك إن في المعارض مندوحة عن الكذب، ولذلك حتى الإنسان إذا اضطر يجوز له، يجب عليك أحيانا أن تكذب، واجب إذا كان الشرير عنده سلاح ويبحث عن شخص وجاءك وقال لك استرني في بيتك وسترته في غرفة، وجاء هذا الشرير وعنده سلاح ويقول لك أين فلان، تقول له دخل في البيت، والكذب حرام، لأنه إذا تزاحمت المفاسد يجب ارتكاب خف الضررين. كذبة تكذب بها وتتوب وأنت لا تريدها من أن تقتل نفس. ولذلك الفقه ليس أن تعلم أن هذا واجب وهذا حرام، الفقه أن تعلم أي الواجبين أعظم لتهدر الأصغر، أي الحرامين أكبر لترتكب الأصغر، هذا هو الفقه. ذلك إذا تزاحمت المفاسد نرتكب خف الضررين، وإذا تزاحمت المصالح نهدر أصغر المنفعتين وناخذ المنفعة الكبرى. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ذنوبي. هنا وقف مع الرسل والأنبياء، هل هم معصومون من الصغائر أو غير معصومون؟ وهل يجتهدون أو لا يجتهدون؟ وهل إذا اجتهدوا يخطئون أو لا يخطئون؟ هذا باب طويل وأقوال للعلماء، الخلاف تكاد تكون نهايته لفظي، لأن الرسول إذا اجتهد وأخبر من أرسل إليهم واجب عليهم العمل به، فإذا كان رأيه خلاف الأولى وجاءه الوحي كان ذلك الذي قال نسخه ما قال له ربه بعد ذلك، وهذا يكون جمع بين الأقوال. وقيل لا يجتهد في أمور الشريعة وإنما يجتهد في أمور الدنيا. وعلى كل حال فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا تعبده ربه باجتهاد وكان اجتهاده غيره أولى منه يأتيه ربه ويبين له، كما فعل يوم بدر لما استشار الصحابة وقال عمر أرى أن نذبح هؤلاء، سلم فلان لفلان وسلم هذا لعلي العباس وسلم لي فلان، وهذه أول معركة في الإسلام نذبحهم كلهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أحب هذا، قال أبو بكر إخوانك وعشيرتك أرجئهم، وكل واحد يدفع جزء جعل، واللي ما عنده فلوس يعلم بعض أبناء المسلمين في المدينة، لأن قريش كانوا يقرأوا وأهل المدينة كان فيهم الأمية، كل واحد يعلم واحد أو اثنين منش وبعدين يمكن يسلموا بعد ذلك. فأصبح رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر، فعند ذلك لما نزل وجاء عمر فوجد أبا بكر والنبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر يبكيان، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق. هنا اختلف المفسرون في قوله لولا كتاب من الله سبق، في أن أهل بدر غفر لهم، في أنه لا يعاقب إلا بعد البيان، في أنه أحل لهم الغنائم، خلى الكلام ولذلك اختلفوا فيه. بعدين قال فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. إذا يقول أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، يوم الحساب ويوم الجزاء، ربي هب لي حكما. هنا مجد الله وبين ما لا يقدر عليه إلا الله. فيا صاحب العقل تأمل، والتأمل العاقل يعمل بمقتضاه. العلم محض الجهل إن لم ينفعه. إنسان لا يعمل بعلمه لا ينفعه علمه، لا بد أن نعمل بعلمنا حتى ينفعنا. إذن ربي هب لي حكما. الحكم هو الفصل بين الأمور، وحقيقته الفهم والعلم وإصابة الرأي في ذلك العلم والفهم، التوفيق يعني الاستقامة مع معرفة الشرع. هذا هو، هذه هي الحكمة، أن تعلم ويوفقك الله إلى ليش؟ إلى التنفيذ والاجتناب. هذه هي الحكمة، هي إصابة المحز. إذا تكلم يتكلم بالصح، يعني يعطيه الله العلم والعمل به. هذه هي الحكمة، هب لي حكما، نبوة وفهما وتوفيقا وإرشادا لذلك، أن تعطيني العلم وتوفقني للاستقامة والعمل به. بعدين وألحقني أجعلني من الصالحين، ما سبقني من الصالحين من الأنبياء والرسل ومن أتباعهم، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. قال العلماء لا مانع من أن المتقي يريد أن يكون يعني مرغوبا فيه لدى الناس، ويبحث عن أن يكون محترما ومحبوبا، لأن ذلك مدعاه للدعاء له ولذكره بالخيرات وللشهادة له وبالرد عنه. وألحقني واجعل لي لسان صدق في الآخر، أي أجعلني أمارس الفضائل حتى كل من جاء بعدي يذكرني بتلك الفضائل، ويجعلني قدوة له، ويعطر مجالسه بما كان عندي من الصفات الجميلة ومن الأخلاق الكريمة ومن الأفعال الرفيعة، ومما يكون مجالس الناس فيدعون لي ويذكرونني بالخير إلى يوم القيامة. ولذلك كل الفرق تذكر إبراهيم بالخير، وكلها تحاول أن تقول إبراهيم منا، حتى الله أنزل لهم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد أفلا تعقلون. واجعل لي لسان صدق في الآخر، والعاقل يحاول أن يجعل له لسان صدق. كيف تتقصد إكرام جيرانه، جارك تتقصد إكرامه بقدر ما تستطيع، فإن كنت عاجزا تهش في وجهه، وإذا جاءه شيء يفرحه تهنئه، وإذا جاءه شيء يحزنه تعزيه. أولادك تدخلهم السرور بالكلام الطيب وبالرفق فيهم، وإذا أردت أن توجههم توجههم بالرفق، وإذا احتاجوا لا تجعل أهل بيتك يعني كأنهم في ضائقة، لا، كن إذا دخلت بيتك كأن يعني كرامة دخلت البيت. بعض الآباء يقسو على من في البيت، فيكون إذا دخل في البيت أكرمكم الله كأن حية أو سدا دخل في البيت، وهذا لا يجوز. ويلكم جاكم، جاء جاء المسلم ما يكون كذا يا أخي. لما جاء أهل البيت يسرون ويفرحون، الحمد لله جاء، وإذا أخطأ تنبهه على خطأه، ولا تؤدب وأنت لم تنبه من تريد أن تؤدبه على خطأه، ولا تؤدب وأنت غضبان، هذا انتقام ليس تأديبا، ولا تضرب. أنت أخطأت، إذا تجلس في هذه الغرفة ثلاث ساعات ما خرجت، ليش نعمل لك كذا؟ لأنك أخطأت كذا وكذا. وإذا نهيت أو أمرت نقنعهم، لما لا أنا أغضب منك من هذا؟ لأن فيه ضرر كذا وكذا وكذا، ويسبب لك كذا وكذا. فإذا أردت تقنعهم وتعودهم على الفضائل. ما يكون الشباب عندنا همهم ثلاثة أشياء، هذه مشكلة لابد أن نعالج هذا في بيوتنا وفي مساجدنا وفي مجالسنا. كثير من الشباب بعد العصر يلعبون، وبعد العشاء يأكلون، وبعد الفجر ينامون، يأكل ويلعب وينام ويأكل ويلعب وينام. طيب وبعدين الشاب يقال له أمتك تحتاج إليك، دينك يحتاج إليك، أول شيء لابد أن تتعلم، تتعلم كيف تصلي الصح، تتعلم كيف تبر بوالديك، تتعلم كيف تحترم الكبير، تتعلم كيف تحفظ المتون، تتعلم كيف تأخذ شهادات، تتعلم كيف تعرف مهنة. أمانة لك بإذن الله من الجوع. أما يلعب ويأكل وينام، فإذا وصل 27 سنة فإذا هو لم يتعلم ولم يأخذ شهادة ولم يعرف مهنة ويبقى على المجتمع، فالطيب من الأسرة يعطيه ما ينفق به، أفضل الأسرة يقول مسكين لازم له من شيء يعطوه شيء. كيف؟ إنما الولد أنت لازم تكون قدوة، أمتك تحتاجك، أهلك يحتاجونك. اليهود يضع الطاقية البيضاء على الابن ويقول له أنت يهودي، أنت قائد للعالم، لازم تكون طيار أو تكون طبيب أو تكون عالم ذرة، أنت تقود العالم، أنت يهودي. والمسلم مسكين في البيت يضرب، وفي الشارع يضرب، وفي المدرسة يضرب، يطلع المسلم مغفل. ليش هذا؟ أنت مسلم، الإسلام أجمل من كل شيء، خير أمة أخرجت للناس. ذلك الضرب مضر، والأذية مضرة، والإهانة مضرة، فلا بد أن نربي أبنائنا على النبل وعلى العزة وعلى الكرامة وعلى الإيثار وعلى الفضيلة وعلى الشجاعة. والله الآن أمرنا عجيب، تجد الآن البيوت كل واحد في غرفة وعنده جهاز. طيب وبعدين بعد 10 سنين كيف يكون العالم الآن؟ مفروض هذا الجهاز لا يأخذوها للبيت إلا يوم واحد في الأسبوع، باقي الأيام لا يؤخذ. خلوكم مع بعض تتكلموا، عندكم دروس، عندكم أشياء، عندكم ألفة، خلوا هذا الجهاز اليوم في الأسبوع بس. أما الواحد 10 ساعات 8 ساعات، طيب بعدين أغلب اللي فيه، طيب كيف يكون الإنسان بعد ذلك؟ فلا بد أن نتعاون على البر، نتعاون على التربية. بعدين هذه الفضائل إذا زرعت في الشباب يعني يكونون قادة، يكونون فضلاء وشرفاء، علماء، أتقياء، أطباء، يكونون مهندسين، يكونون نافعين لأمتهم. إذن يقول جل وعلا واجعل لي لسان صدق في الآخر. إذا فعلنا هذا صار لكل واحد منا إيش؟ لسان صدق إذا ذكر، ونعم الله يكثر من أمثاله. جزاها الله خير، جزا الله أباهم بخير، والله رباهم وخلاهم فضلاء شرفاء. فلان نرجو الله أن يعفو عنا وعن مسكين ضيع أولاده. لذلك لابد نهتم، وأجمل شيء يزرع فيه المسلم أبناؤه. الزراعة الصحيحية والإنتاج الحقيقي يعمله المسلم في أولاده وفي إخوانه وفي أبناء إخوانه وفي جيرانه، يزرع فيهم الفضائل، يزرع فيهم العلم، يزرع فيهم الخلق، يزرع فيهم التغاضي، يزرع فيهم الإيثار. عبد الله بن عمرو بن العاص في زمنه كانت نزوته للعبادة، كان نزوته للعبادة، كان شاب تقي ولا ينام الليل ولا يفطر في النهار. فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه أو سأله أنت الذي قلت والحديث صحيح؟ قال له لا تفعل، إنك إن فعلته حصل لك وحصل لك، إن لنفسك عليك حق، ولأهلك عليك حق، ولزورك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. قال له صم من الشهر 3 أيام، قال له أطيق أكثر من ذلك، حتى قال له شيء، قال له يكفيك هذا لا فوق هذا، قال له اختم في كل شهر في 40، قال له يوم، قال له أطيق، قال له في كل شهر، قال له في كل أسبوع، ما أدري، قال له في 3 أو كل أسبوع. المهم فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكبرت سن عبد الله بن عمرو قال ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان لا يستطيع أن يواصل الصوم فيفطر أيام حتى يستطيع ويصوم، قال لا أريد أن نخالف شيئا كنت أفعله في زمن رسول الله، فأريد أن نفعله حتى نموت عليه. فلك ديننا يسر. وبعدين ليس الإسلام لا ينظر للكمية، ينظر للكيفية. صلاة تكون يعني فيها إخلاص، صدقة فيها إخلاص، كلام فيه إخلاص، زيارة فيها إخلاص، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لذلك كلام إبراهيم هذا من عيون الكلام، يعني يدل على العقل وعلى الفهم، كلام مليان. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذه كبريات الأمور التي لا يستطيعها إلا الله. ثم دعاه صاحب القدرة، ربي هب لي حكما وألحقني بالصالح، ربي ارزقني الإصابة في القول وأرزقني الفهم للعلم، أن نكون فاهم وأن نكون مصيب فيما نقول، وبعدين وألحقني بالصالح، واجعلني من جملة الصالحين الذين ينجون ويدخلون جنة، واجعل لي لسان صدق، أجعلني نذكر بالخير ونحب ونكون قدوة في الفضائل. ما الذي يمنعنا من هذا يا إخوة؟ عندنا العقل وعندنا السمع وعندنا البصر وعندنا الإرادة، لماذا لا نمشي على هذه الطريقة الجميلة؟ وبعدين إذا مشينا والله لو عادنا أهل الأرض فلا يستطيعون أن ينالوا منا، لأن الله الكبير المتعال ويقف في من يريد أن يؤذي أولياءه. أولياء الله لا يرضى أن ينالوا، وعباد الله الصالحين يحميهم ويهديهم. ما يمكن. لوط لما قال كلامه المبكي المحزن الذي جاءت زوجه وأخبرته أن عنده ضيوف وجاءه الملائكة وما كان يعلم أنهم ملائكة، قال لهم يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ ما تفهمون؟ ما تعقلون؟ فضيحة ضيوف، تعالوا نزوجكم بنات الحي، تعال الذي يريد يزوج بنات في البلد نزوجكم إياها حلال وبلاش فضيحة. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. هنا جاءت نقطة الصفر، تألم وقال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فعند ذلك قال له جبريل يا لوط إنا رسل ربك، يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، وأخذ جناحه ومسحه على هؤلاء الفجرة، فأصبح الوجه لا يوجد فيه محل العين ولا الأنف ولا الفم، أصبح الوجه مثل الكف كتلة. فطمسنا أعينه ورفع القرية إلى السماء وقلبها وتبعها بالحجارة، ولم يبق منهم أحد. فأولياء الله لن يضيعهم، لن يضيع الله أولياءه، فلماذا لا نكون من أولياء الله؟ ما الذي يمنعنا؟ فكل واحد منا يشتط الطريق لكون من أولياء الله، وما أراده يعطيه الله له، لأنه كريم وقادر وغني ولا يضيع أجر من أحسن عمله. نبي الله لما كان يحرس ويأتوه قال له ربه والله يعصمك من الناس، طلع رأسه من القبة وقال له انصرف الله يحميني. لما جاءه الرجل بالسيف قال من يمنع؟ قال الله، سقط السيف. لما جاءه الرجل الثاني جاءهم منتقع الوجه قالوا ما الذي بك؟ قال رأيت جملا كاد يأكلني في الطريق. الثاني قال رأيت نارا بيني وبينه في السيار كادت تحرقني. فنحن عندنا طريق واضحة، إذا سرنا معها لا يمكن أن نقاوم ولا يمكن أن نغلب، فلماذا لا نسير مع الطريقة المرسومة، فنسعد في الدنيا ونرحم في الأخرى، وإذا رأى أعداء الدين أخلاقنا دخلوا في دين الله أفواجا. إذن يقول واجعلني من ورثة جنة النعيم، كلام راقي، كلام ينبغي أن نقتدي به، دعوات ينبغي أن ندعو بها. واجعلني من ورثة جنة النعيم، جنتي التي يتنعم فيها، واغفر لأبي. هذا لأنه قال له سأستغفر لك ربي، ولم يرى قبل ذلك أنه يموت على الكفر، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. واغفر لي خطيئتي يوم الدين، ربي هب لي، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، كان من الكافرين، كان من الفاجرين، كان من الذين عياذا بالله لا يريدون الإسلام. ولذلك الرسل أعطاهم الله خلق عجيب، قال له أراغب أنت عن آلهتي، وكلموا كلام سيء، قال له سأستغفر لك سلام عليك. ونبي الله وملكه سليمان لما قال له الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رأه مستقرا عنده ما قال انظروا إلى الملك وإلى الرسالة وإلى الأبة، قال هذا من فضل ربي. وهذا نبي الله موسى لما قال له بنو إسرائيل قال لهم ذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزؤا، ما قال لهم يا فجر يا قليل الأدب، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. خلق خلق جمال حسن، ذلك ديننا دين رائع يا أحبة. لا بد لنا من برامج مع القرآن، ما لنا مناص من ذلك، نرجو نكمل إن شاء الله. الله يتوب علينا.